بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن الجعيد قال: سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي.
عندك الجعيد كذا؟
نعم شيخ.
الجعيد ولا الجعيدي؟
الجعيد.
نعم. سم.
عن الجعيد قال: سمعت السائب يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هو 26 من شهر الله المحرم عام 1437. الأخوة يحبون أن تذكر التواريخ في بداية الدرس حتى تضبط إذا فرقت وقطعت على خير إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. ثم ذكر حديث السائب رضي الله عنه من صغار الصحابة يقول: ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع. وجع يعني قد أصابه الوجع، هو المريض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة عليه الصلاة والسلام. ثم توضأ صلى الله عليه وسلم قال: فشربت من وضوئه، بفتح الواو، يعني من الماء الذي توضأ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وكل ما يكون منه مبارك وفيه البركة عليه الصلاة والسلام. وقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. يعني ذهب رضي الله عنه وصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرى العلامة التي جعلها الله عز وجل، وكان أهل الكتاب يأتون لينظروا هذه العلامة، لأن هذه العلامة مذكورة في كتب أهل الكتاب، فوجدها بين كتفيه عليه الصلاة والسلام مثل زر الحجلة. ذكروا في وصفها، في وصف هذا الخاتم، أنه مثل بيض الحمامة في مقداره، وقالوا إن عليه ثآليل محيطة به، وبين كتفيه الكريمين صلوات الله وسلامه عليه، جعله الله تعالى علامة على نبوته، وكان أهل الكتاب يعرفون منه ذلك، فربما أتى الواحد منهم وأراد أن ينظر فحسر صلى الله عليه وسلم عن ردائه، فنظر الكتابي فرأى علامة النبوة التي ذكرت بوصفها، وهذه من ضمن العلامات، هذه من ضمن العلامات، وإلا فهو كما قال تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية. فقال كعب الأحبار رحمه الله: إن محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه مكتوب في التوراة محمد، ومولده مكة، ومهاجره المدينة، لهذا قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا أنه لا بأس أن يذهب بالمريض ليدعو له أو يقرأ عليه، فهذا يدل على رقية المريض، وأنه لا بأس أن يذهب به ليدعى له ويرقيه، أخذا من قوله: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له، لأن الصبي قد يذهب به أيسر من أن يأتيه الراقي أو من يراد الذهاب به إليه، فيذهب به إليه فيدعو له ويرقيه، فكل هذا من المشروع. لكن البركة إنما تبتغى في ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على قصد طلب البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وآثاره الكريمة صلوات الله وسلامه عليه مباركة. أما أن يعد هذا فيتبرك بالصالحين أو نحو ذلك، فالنصوص دالة على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تمني المريض الموت. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وإن أصبنا ما لن نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائضا له، فقال إن المسلم يوجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. قال وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
هذا الباب في حكم تمني المريض الموت. قد يطول بالمريض المرض ويكون من آثار استمرار المرض في حياته شيء من الكلفة الشديدة عليه، فهل له أن يتمنى الموت وهل له أن يدعو به؟ يعني ما حكم ذلك؟ أجابت عليه الأحاديث، وهذه من طريقة البخاري رحمه الله أن يترجم بترجمة ويجعل الأحاديث فيها الجواب، فيقول باب تمني المريض الموت. هذه الترجمة عامة، ما حكمه؟ تجيبك على حكمه الأحاديث. الحديث الأول فيه النهي الصريح من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، يعني إذا أصابه ضر وشدة أيا كان الضر فلا يتمنى أن يموت. تمني هذا مجرد تمني، فإن كان لابد فاعلا، فإن كان مصرا على أنه لابد أن يتمنى فليدعو بهذا الدعاء الذي يفوض فيه الأمر لله عز وجل، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن الله تعالى هو الذي يعلم هل استمرار حياة هذا العبد خير له أو الموت خير له، فلهذا يدعو الله تعالى بالذي يعلمه علام الغيوب من شأنه. وكم من إنسان أصابه ضر اشتد به ثم فرج الله له وتيسر أمره وعاش عيشة سوية وقال الحمد لله الذي مد في الأعمار ويسر لنا البقاء حتى هذه الأعمار التي وصلناها وما مر بنا من ضر أو مرض أو سجن أو نحوه، يقول الحمد لله أن الله تبارك وتعالى خلصنا من ذلك وأنا بقينا فرأينا لنا ذرية صالحة واستعملنا الله في مرضاته وهدى الله على أيدينا أناسا كثيرين ورأينا من عز السنة واندحار البدعة شيئا قرت به أعيننا ولو توفينا في تلك الفترة لما رأينا ما رأينا. ولهذا العبد لا يدري هذا الضر الذي أصابه لا يدري ما الخير فيه، فيحيل الأمر إلى رب العالمين ويحسن بالله تعالى الظن. فالذي به ضر من المسلمين ينزل حاجته برب العالمين سبحانه وتعالى وهو أرحم وأكرم وأعلم بعباده. ولهذا جاء في الحديث يعجب ربك لقنوط عباده وقرب غيره، وقرب غيره أي قرب تغييره. العباد قانطون ولم يعلموا أن الفرج قريب جدا، ولو علموا أن الفرج مثلا في هذه السنة لرأوا أنه قريب، ولو علموا أنه في هذا الشهر لعلموا أنه قريب، ولو علموا أنهم ربما لن يصبحوا إلا وقد فرج عنهم لعلموا أنه قريب. فلما كان الأمر كذلك أحسن بالله تعالى الظن وظن بربك تبارك وتعالى ما ينبغي أن يظن بالكريم المنان سبحانه وتعالى الذي بيده الملكوت. ظن برب العالمين الظن الحسن. لماذا تظن بالله السوء؟ لماذا تظن بالله عز وجل أنه لن ينصر دينه وأن هذه الشدة لن ترتفع وأن الأمور ستزداد سوءا؟ هذا لا ينبغي أن يظن بالله، الأصل أن يظن بالله الحسن. وإذا أصيب المؤمن بشيء من الضر والشدة فأولا يسأل الله تبارك وتعالى المعونة وأن ييسر له الرضا بما قسم ويسأل الله تعالى التفريج وأن يمن عليه بالعافية. والقلب يكون فيه أمران اثنان. الأمر الأول يتعلق بحاضره، وهو ألا يتهم الله تعالى فيما قدره، وأن يعلم أن الله تعالى قدره لحكمة بالغة، وأن الله تعالى قد أراد به خيرا. والأمر الثاني في مستقبله، أن يظن بالله تعالى التفريج، وأن حاله وحال الأمة وما يمر به أو بأمته من شدة، أو في بعض البلدان من شدة أو نحوه، أن الله سيرفعه، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يقر عينه بنصرة دينه، وأن يرى أهل الكفر والإلحاد والفجور والضلال والرفض والتعدي والبغي، وقد ثلم الله تعالى حدهم وأخزاهم وشفى صدور أهل الإسلام منهم. يتمنى هذا ويسأل الله تعالى ذلك، ويظن بالله هذا الذي ينبغي، فيعيش عيشة سوية هنية مستريحا، ويكون في ظنه هذا بالله تعالى مأجورا. أما إذا ظن بالله تعالى ظن السوء، فظن السوء لا ينبغي أن يكون من المسلم، وإنما هو من أهل النفاق والكفر، فليس له أن يتشبه بهم. هذا الدعاء فيه إذا كان لا بد داعيا، وإلا الأصل أن لا يتمنى، فإن كان لا بد أن يفعل ذلك فليدعو هذا الدعاء الذي ليس فيه الجزم بالوفاة، بل يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الحياة خيرا لي، لأن الحياة قد تكون هي الخير له، وأن يبقى ثم يرى بإذن الله ما تقر به عينه، وقد تكون الوفاة خيرا له، فيسأل الله تعالى الأمر الذي هو أعلم به من عباده عز اسمه. الحديث الذي بعده، خباب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المهاجر، دخلوا عليه يعودونه من مرض وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا، يعني الذين قبلنا من متقدمي الصحابة، لم تنقصهم الدنيا، يعني أن ما فتح الله تعالى من الخير عليهم والسعة في الأرزاق بعد أن يسر الله الفتوحات وانتصر الإسلام الانتصار الواسع لم يشهده المتقدمون من الصحابة. يقول مضوا ولم تنقصهم الدنيا، لأن معيشتهم كانت معيشة فقر وصعوبة وشدة. يقول بينما نحن فتحت علينا الدنيا وكثرت النعم علينا، فهم أخف منا، لأن الإنسان كلما اشتد غناه وكثرت رفاهيته كلما كانت محاسبته أكثر من محاسبة من كان خفيفا قليل المعيشة، يعني محدود المعيشة. وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، أصبنا من هذه الأموال والدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني بالبناء. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، فدل على أن النهي فيه جزم، يعني ليس لك أن تقول اللهم أمتني، اللهم إني أسألك أن تريحني من هذه الحياة، هذا ما يجوز. فيقول إن نهينا عن هذا. بعد ذلك أتوا مرة أخرى وهو يبني حائطا، قد شوفي وصار يبني حائطا من الحيطان، فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. يقول هذا المال الذي ينفقه المسلم على نفسه وأهله من طعام وشراب ومن دواء ومن كسوة ونحو ذلك يؤجر فيه المسلم، يقول إلا ما يجعل في هذا التراب، يعني البناء. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلا ما كان في التراب الذي، يقول في قوله إلا ما كان في هذا التراب، يعني ما كان في التراب الذي لا حاجة إليه، أما ما كان بخلاف ذلك بنية السكن والعفاف لا المفاخرة فلا، يعني أن المسألة محل تفصيل، أن من بنى بناء متناسبا مع حاله وحال أهله وأسرته، لأن السكن واجب عليه شرعا، فإنه لا بد أن يسكن أهله وذريته، فإذا بنى بناء ليس فيه مفاخرة وليس فيه توسع، وإنما بناء يحوي هذه الذرية ويحوي والديه ويحوي زوجته ويؤون إليه، فإنه بإذن الله يؤجر، لأن هذا البناء لا بد منه. لكن إذا بناه للمفاخرة أو أسرف وتوسع فيه فهذا وجه المذمة. فهذا الذي يظهر، لأن السكن كما هو معلوم مما أوجب الله، حتى أوجبه الله تعالى في قوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، لا بد أن يلتزم الإنسان إسكان أهله والنفقة عليهم، هذه أمور واجبة عليه. فإذا كان هذا البناء في إسكانهم فإنه بإذن الله تعالى يؤجر، لكن إذا تفاخر وتوسع وأسرف فهذا هو المنهي عنه. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحداً عمله الجنة، لأن الجنة أعظم من أعمال الناس. يعني لو صمت الليل، صمت النهار وقمت الليل واستمرت في أذكار وصد عن أي أذى للناس، وأقبلت على الطاعات بأنواعها، وعشت على هذا واجتنبت المنكرات صغائرها وكبائرها، وعشت على هذا 100 عام ثم مت، وإن كان هذا لا يتصور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بني آدم يخطئون، كل بني آدم خطأ، لكن لو فرض هذا فلا يمكن أن يكون العمل الذي عملته هذا مقابلا للجنة، لأن الجنة أعظم بكثير من أن تكون مقابل الأعمال. الأعمال سبب في دخول الجنة، كما قال تعالى: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، فهي مجرد سبب. أما أن يكون الإنسان يقول: أنا صمت النهار وقمت الليل وختمت الختمات وأنفقت النفقات وفعلت وفعلت فسأدخل الجنة بعملي، هذا لا يفلح، لا يمكن أن يكون العمل مقابلا للجنة، ولكنه سبب يتفضل الله عز وجل بمنه وفضله على العبد فيدخله به، يعني بسببه الجنة. أما أن تكون هذه الأعمال مقابل الجنة فالجنة أرفع وأشرف من أن تكون هذه الأعمال ولو عمل الإنسان الأعمال الصالحة 1000 عام. فلما قال عليه الصلاة والسلام ذلك، جاء عند الصحابة السؤال في محله: يمكن أن يكون هذا الكلام موجها للأمة عموما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أعظم الناس قدرا عند الله، ثانيا هو أزكى الناس قلبا وعملا، الأمر الثالث أن أعمال الأمة كلها إلى قيام الساعة مكتوبة له عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي دل على الهدى، ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. فاحتمل الأمر أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بعمله، فسألوه قالوا: ولا أنت يا رسول الله، يعني لا تدخل الجنة أنت يا من لك هذا العمل ويا من اصطفاك الله وبلغت هذا المقام، حتى أنت لا تدخل الجنة بعملك؟ قال: ولا أنا. فدل على أنه لا يمكن أن يكون عمل بني آدم بتاتا مقابلا للجنة إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فدل على أن دخول الجنة إنما هو تفضل ورحمة من رب العالمين، نسأل الله الكريم من فضله. قال: فسددوا عليكم بالسداد، وهو التوسط وعدم الزيادة وعدم المشقة على النفس وأيضا عدم التفريط، وقاربوا ولا يتمنى أحدكم الموت، هذا الشاهد. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم السبب في النهي عن تمني الموت: إما محسنا فلعله يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. الناس بين أحد شيئين: إما أن الواحد منهم قد أحسن فيقال: زد في الخير، زد في العبادات، زد في الصالحات، زد في تعلم العلم، زد في تعليمه، زد في الدعوة إلى الله، وإذا بارك الله لك في عمرك وأمد في عمرك فالحمد لله أنت على خير. فإما أن يكون ممن عمله صالح فيزيد في الصالحات، ولا شك أن من أخر وزاد في الصالحات أنه يكون في الجنة بعد فضل الله أعلى درجة ممن مات متقدما. يعني لو أن اثنين من أهل الجنة، أحدهما كتب الله أن تكون حياته 60 عاما، والآخر مد الله في عمره بلغ 80 عاما، هذا الذي زاد 20 عاما من الصالحات، صام فيها 20 رمضان وصلى لله فيها آلاف الصلوات، أرفع درجة من هذا. فلهذا إما أن يكون محسنا فيزيد في إحسانه، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، لعله أن يعود، لعله أن يتوب. أما لو تمنى الموت وهو على حاله السيئة فإنه يموت عياذا بالله على سوء من الخاتمة. حديث الأخير: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته عائشة رضي الله عنها، وهو مستند إليها، لأنه صلى الله عليه وسلم عندما قبض توفي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، ضمته إليها فسمعته وهو مستند إليها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. والرفيق الأعلى هم الذين قال الله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فسأل الله تعالى هذه الرفقة الكريمة عند وفاته، لأنه ما من نبي يموت إلا ويخير بين الحياة وبين الممات، فخير عليه الصلاة والسلام، فلما خير سأل الله تعالى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد رضي الله عنها عن أبيها: اللهم اشف سعدا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى: إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده، وقال: إذا أتى مريضا.
نعم. هذا الباب العائد للمريض الذي يعوده، كما تقدم هناك جملة من الآداب التي ينبغي أن يراعيها من يعود المريض، ومن ضمن ذلك أن يدعو الله له ويرفع صوته بالدعاء له، لأنه أولا يدعو الله، والأمر الآخر هذا فيه تسكين وأنس كبير للمريض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد سعد رضي الله عنه قال: اللهم اشف سعدا، فدعا عليه الصلاة والسلام وسمعها سعد، ولذلك حدث بها رضي الله عنه وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتى مريضا أو أتي به إليه، إذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم المريض أو جاء بالمريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا الدعاء العظيم: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فكان يدعو بهذا الدعاء العظيم الذي إذا تأملته وجدت فيه من المعاني شيئا عظيما أفضل من كثير من هذه الدعوات المخترعات. أذهب الباس رب الناس، فذكر ربوبية الله عز وجل للناس، وهذا واحد من الناس، هذا واحد من عبيدك. اشفي وأنت الشافي، ذكر اسمه الشافي وهو المناسب لموضوع الشفاء، لأن يعني من أسماء الله تعالى الشافي. ثم قال: لا شفاء إلا شفاؤك. الشفاء الحقيقي متى يكون؟ ليس في المستشفيات ولا عند المرضى، الشفاء الحقيقي إذا أنزله الله، الذي في يد الطبيب والذي في المستشفيات هو العلاج فقط، أما الشفاء فلا يمكن أن يملكه إلا من اسمه تعالى الشافي. فالشفاء ليس بيد البشر وإنما بيد الله، الذي بيد البشر هو العلاج. ولهذا قلنا أكثر من مرة إن الطبيب يكون عنده اثنان في غرفة واحدة، حالتهما المرضية واحدة، يعطي هذا علاجا ويعطي هذا نفس العلاج، ثم إن الله تعالى يقدر أن يموت هذا وأن يشفى هذا ويخرج من المستشفى، فلا أحد يستطيع أن يلوم الطبيب، لأن الطبيب إذا قيل لماذا شفي هذا ومات هذا قال: لأني معالج ولست بشافي، فاجتهدت ما استطعت، أعطيت هذا نفس العلاج الذي أعطيته هذا، وكان برنامجهما العلاجي واحدا، أعطي هذا نفس الجرعة وهذا نفس الجرعة، هذا زادت حالته سوءا وصعوبة مع أني أعطيه نفس العلاج، وهذا تحسنت حالته حتى وأنا أعطيه نفس العلاج، هذا بلغ به الأمر حد الوفاة، وذاك بلغ به الأمر حد الشفاء، فخرج من المستشفى، هذا خرج من المستشفى إلى بيته، وهذا حمل إلى قبره، والسبب أني معالج ولست بشافي. فالشفاء من الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يصلح أن يقال شفي على يد، يعني شفاه الطبيب، الطبيب ما يمكن أن يشفيه، وإلا لشفى من؟ شفى نفسه، طبيب مسكين في نهاية المطاف يصيبه المرض ثم يحمل إلى المستشفى التي يعالج فيها ثم يبقى فيها فترة ثم يموت، فلو كان هو الشافي لشفى نفسه، إنما الطبيب معالج. فالشفاء هو بيد الله تعالى الذي اسمه الشافي، وهذه كلها أسباب، وإن بلغت طوابق المستشفيات العشرات كلها مجرد سبب. فلهذا قد يشفي الله تبارك وتعالى بالرقية ما لا يشفى في هذه المستشفيات، قد يشفي الله بالدعاء ما لا يشفي الله تعالى به في المستشفيات، ليعلم الناس أن الشفاء بيد الله تعالى وحده. فقد يرفع المريض يديه ويلجأ إلى الله، والأطباء يقولون العبارة السيئة غير المناسبة أبداً والتي لا يحل أن يقولها: أنت ميؤوس من حالتك واذهب إلى أهلك ومت عندهم، فيموت الطبيب الذي قال هذه الكلمة ويبقى الذي قيلت له هذه الكلمة نصف قرن بعدها. الشفاء بيد الله، والحياة والموت بيد الله عز وجل. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا شفاء إلا شفاؤك، الشفاء الحقيقي بيد الله عز وجل، قال شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك سقما. هذا إذا أنزله الله وأراد الله تعالى أن يسلم المريض سلامة تامة فإن الله تعالى لا يجعل للمرض عاقبة عليه نهائيا. ولهذا قال شفاء لا يغادر سقما، الإنسان قد يشفى شفاء جزئيا فيشفى في جانب ويبقى مريضا في جانب آخر، أو يتغير وضعه المرضي فينشأ عنده مرض آخر وإن سلمت أعضاؤه التي عولجت. فلهذا الشفاء إذا أراد الله تعالى الشفاء الذي لا يغادر السقم فإنه لا يترك سقما، وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو الشافي، لا إله إلا هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضوء العائد للمريض. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت: لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
باب وضوء العائد للمريض، معنى أن يتوضأ ويصب الوضوء وهو الماء عليه. لا شك أن هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جلي، لأنه يتبرك به صلوات الله وسلامه عليه وبآثاره وبوضوئه صلى الله عليه وسلم، هو الماء الذي يتوضأ به، وبما هو معلوم من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن هل معنى وضوء العائد للمريض أن يكون على سبيل التبرك؟ قلنا إن التبرك الأصل أنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون تبركاً بالصالحين، فلأجل ذلك قال وضوء العائد للمريض. فإذا توضأ ولم يرد ما يقولونه من التبرك ونحو ذلك فهذا إطلاق البخاري يدل على أنه لا إشكال فيه، لكن التبرك قلنا إنه إنما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. أما حديث جابر هذا مضى وسبق شرحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعا برفع الوباء والحمى. قال: حدثنا إسماعيل وقال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول:
وكان بلال
إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه من جنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
هذا الحديث ختم به كتاب المرض رحمه الله، وبوب عليه بهذا الدعاء، وهو من دعا برفع الوباء والحمى، يعني أن يرفع الله عز وجل الوباء، لأن قد ينتشر وباء عام فيموت من آثار ذلك أناس كثيرون. فيقول: باب من دعا برفع الوباء والحمى، يعني أن يرفع الله تعالى الحمى. كانت المدينة من أوبأ الأرض، وكان يضرب بحماها المثل فيقال حمى يثرب. فلما قدمها المهاجرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أصابتهم هذه الحمى، فوعك أبو بكر من الحمى، وكذلك بلال. فكانت عائشة رضي الله عنها تدخل عليهما وتقول لكل واحد منهما: كيف تجدك؟ ولا شك أن هذا قبل نزول الحجاب، لأن هذا في أول ما قدموا المدينة، والحجاب نزلت آياته في عام 5، فهذا ليس فيه دليل لا على الاختلاط ولا على جواز كشف الوجه، لأن هذه أحاديث متقدمة، وقد خلط بعض المتأخرين فصار يستدل بهذه الأحاديث المتقدمة على جواز كشف الوجه، فيقال هذا حديث متقدم، وذلك أول ما قدموا المدينة، ونزول آية الحجاب كان عام 5 لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فهذه الأحاديث كانت قبل نزول آية الحجاب، فلا يستدل بها لأن هذا الوضع الأول، وجاءت آية الحجاب ناسخة هذا الوضع. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى من آثار الحمى وشدتها يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وبلال يرفع عقيرته فيقول شعرا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. وقلنا أن مراده المواضع التي كانت بمكة، شامة وطفيل، مواضع يعني أنه يحن ويذكر مكة. الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، أو أشد وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. فدعا صلى الله عليه وسلم أن يصحح الله المدينة، فصحت المدينة، وهذه من آيات الله عز وجل. وإلا المدينة كانت شديدة الوباء، وكان الواحد إذا قدمها يصاب بالحمى، وقلنا إن العرب تضرب بها المثل فتقول حمى يثرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة، وأن يبارك الله تعالى لأهل المدينة في صاعهم وفي مدهم، وأن يجعلها صحيحة، فسلمت المدينة إلى اليوم من ذلك. ودعا صلى الله عليه وسلم أن ينقل الحمى منها إلى الجحفة، فصارت الحمى بأمر الله تعالى في الجحفة، وصارت الجحفة بلدا خرابا لأنها صارت وبيئة بإذن الله عز وجل. والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك.